نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا يا متابعي برنامج الخزانة بكم في هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم في يومي السبت والأربعاء على هواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بكم أعزائي المشاهدين وبأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا في المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أفضل طبعة لكتاب خزانة الأدب البغدادي رحمه الله؟
رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، كتاب جليل نفيس يعد هو على اسمه خزانة أدبية حافلة، فيه ترى من النقول عن الكتب المفقودة أو المتقدمة ما لا يكاد يظفر بمحل آخر، والكتاب يعد من الكتب المطولة. عبد القادر البغدادي أصلا هو نفسه كان موشوعيا في هذا، كان عنده إثراء في المراجع والكتب التي كانت عنده، فألف كتابه هذا العظيم خزانة الأدب في مطولا، وطبعا طبع قديمة في بغلاق ترى، وبعدين طبع طبعة ثانية غير تامة، لكن كان أفضل الطبعات التي خرجت، فيها عناية وتوثيق وصنع فهارس ممتازة دقيقة للعلامة عبد السلام هارون رحمة الله عليه، وخرج في 13 مجلدا، مصورتها الخاني بعد ذلك صارت مصورة الخاني وشيء من ذلك. وهذا الكتاب نفيس، هذا لا يمكن طالب علم أو باحث أو محقق أنه يستغني عنه لأجل ما فيه من المعلومات الثرية في الجانب الأدبي وما يتعلق بين الغريب وأشياء ومناسبات كثيرة، إثراء عظيم يعني فيها. فنسأل التوفيق، سؤاله ممتاز. هذا من شوف هذا من 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 الكنوز العلمية التي يغفل عنها، مع أن الحاجة إليها شديدة، وإن شاء الله والحمد لله نعرف الكتاب متوفر إن شاء الله اليوم في 13 مجلد.
ربما أنا يبدو سؤالي، طب هل الكتاب يحتاج إعادة تحقيق بما أنه حقق قديما وربما بعض الكتب ما طبعت فما أحيل إليها أصلا ولا وثقت ولا؟
لا هو ذا عبد السلام هارون كمان يعني وضع جهده ووقته في الكتاب، وعبد السلام هارون عالم ومحققه من أهل الصنعة أصلا، وخاصة مسألة التعليقات ونعم. إلا في نحن ذكرنا مقالة أن هناك حالات يمكن فيها إعادة تحقيق الكتاب، إما يكون ظهرت مخطوطات أقوى منها والكتاب فيه نقص أو فيه خرم أو فيه ما لا يستطيع أن يقرأ، أو الكتاب مليء بتصحيفات أو أي قضية من هذه القضايا، أو الكتاب ظهرت مراجع كثيرة في أثناء التحقيق ما استطاع صاحبه يحيل إليه حتى إلى المخطوط، ولهذا المراجع الكثيرة جدا صار فيها نوع من الإثراء العلمي لها، يعني هناك إلا ما يكون سبب كبير يجعلك تعيد العمل. أما مجرد إعادة العمل خاصة أنه عمل جيد يعني أنه تعيد العمل بعد ذلك، لا، هذا يتريث حتى يأخذ وقته، ممكن بعد ذلك حتى يبقى كما هو إلى أن يأتي ما يدعو إلى إعادة التحقيق، وليس ترى من باب التكرار يعني لا قول أكثر. وفق الله جميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود محمد الرويضي وفقه الله، في هذا البحث التاريخي أراد أن يجلي موضوعا عظيما في التاريخ الإسلامي، وهو ما صار يعرف بخلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما. طبعا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر، السيدة عائشة رضي الله عنها خالته، يعني أبو بكر جده مباشرة لأمه، وانت ماشي. فهو الكلام عن خلافته والآثار التي احتفت بتاريخه والوقائع ونحو ذلك، حدث فيها تقديم وتأخير، لغط أشياء، أولت أشياء، وأحدهم كتب كذا، وهذا كتابات كثيرة، خاصة كتاب المتأخرين ترى متأثر ببعض النقولات المتقدمة، والمتقدمين النقولات المتقدمة خاصة بكتب التاريخ وغير كتب التاريخ ترى فيها أشياء تحتاج إلى نوع من المحاكمة والمقارنة، ثم بعد ذلك تسليط آلية النقد عليها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود محمد الرويضي أراد في هذا البحث الذي سماه خلافة عبد الله بن الزبير في مكة واقع وحقيقة، واقع وحقيقة، قال هو أكثر ما استأت المرويات التي فيها أو مع المواقف المتضادة في خلافة عبد الله بن الزبير، كيف ظهرت خلافته، كيف أعلنها وكيف أظهرها، ما هي التداعيات التي حصلت بإعلانه، ما الإرهاصات التي سبقت وشيء من ذلك. فأراد أن يكتب كتابة عنه واعبة في هذا المجال. طبعا قدم بمقدمة أو في الصدر حلل المصادر، تحليل المصادر التي يستقي منها، مصادر تاريخية وأدبية، حتى مصادر الفرق وحتى مصادر فقهية وأشياء، وتكلف في حوالي 45 صفحة كلاما جميلا جدا عن كل مصدر من المصادر التي استقى منها معلومات في هذا الكتاب، وأثر بها المادة العلمية، ويعطيك فكرة عنه، الكتاب الفلاني كتاب الفلاني وشيء من ذلك، ومدى إثرائه للمادة العلمية في محل التي هي محل البحث عندنا هنا. ومثل هذا جميل جدا، 45 صفحة ولدي. ثم قسم كتابه إلى خمسة فصول. أما الفصل الأول فهو من الطبيعي أن يكون في حياة عبد الله بن الزبير. قسم عبد الله بن الزبير حياته ونشأته وكيف نشأ، وهو أول المهاجرين، أول مولود للمهاجرين، وقد احتفي به في المدينة جدا، وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، وتكلم عن حياته ونشأته، ثم بيئته بعد ذلك كيف نشأ، ثم بعد ذلك كيف كان وضعه وحاله مع الخلافة الراشدة. وهذا كان هذا مهم لأنه سينبني عليها الفصل الثاني. الفصل الثاني كان موقفه من سماه العهد السفياني، ابن عهد معاوية رضي الله عنهم. طبعا هذا العهد الأول، عهد الخلفاء شيء، والعهد السفياني يقول عنده شيء ثاني الباحث، يقول في عهد معاوية ما أثار شيء، وإنما استكن كما هو وظل على ما هو عليه يعني. ثم بعد ذلك بدأت تتتابع الأحداث، شوف الأحداث بدأت تتابع، بدأ يذكر مواقف عبد الله بن الزبير بعد ذلك، من بيعة يزيد بن معاوية، موقفه من كذا، من إعلان الخلافة، من سياسته ليزيد، مقاومته له، أشياء والتماشي، هذه كلها عبارة عن قضايا أو مواقف حصلت له في هذا العهد. بعد ذلك يأتي إلى ذكر عوامل نجاح دعوة ابن الزبير، يعني هو هذا كامل إلى أن أظهر دعوته. بعد ذلك أذكر عوامل نجاح ابن الزبير، لأن العالم الإسلامي احتف به وبويع في أكثر مناطق العالم الإسلامي، إلى أن جاء العصر الفصل الثالث وجعله في خلافة عبد الله، تمت إعلان الخلافة لعبد الله بن الزبير، فتكلم عن خلافته وولاته في الأمصار وعماله وأخذ البيعة وحروبهم التي قامت وصراعاتهم، خاصة مع من بقي بني من الأمويين، صراعه مع مروان ابن الحكم في بلاد الشام، ثم صراعه مع الشيعة والخوارج وانت ماشي. بعد ذلك جاء إلى موضوع الفصل الرابع، وهو ما يتعلق بنهاية هذه الخلافة، إلى ماذا آلت الخلافة، أسباب الصراعات التي خاضها وأسباب وعوامل انهيار هذه الخلافة، لماذا حصل. الفصل الخامس والأخير عندنا استجلاب واستظهار لمكامن الحضارة التي كانت في عهده رضي الله عنه في فترته، وفترته ما كانت طويلة، وذكر هنا النواحي الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والعسكرية وانت ماشي، وقضايا كثيرة من هذه، والتجارة والتدريس وغيرها، وكيف كان هذه جوانب حضارية. وهو كتاب، هذا الفصل فصل حافل، الكتاب الحقيقي، شوف الكتاب مليء بالمعلومات ومحاولة التنسيق وشيء من ذلك، ومحاولة الاتيان بنوع من الترتيب والتراتيب بين المعلومات والمرويات والمحاكمة بينها بشيء من القضايا التاريخية، إلا أنه كنت أتمنى ألا يغفل كلام الأئمة المحققين فيما ذكروا من بيعة عبد الله بن الزبير وخلافته، كشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم وما ذكروا، ولو كلام محقق في الباب كثير، خاصة أنه ينقل عن أئمة السنة آراءهم في هذا، في هذه القضية، ليت اعتنى بهذا، لأنه ليس له ذكر في المصادر ولا في المراجع ولا في الكتاب أبدا، مع أنه عول على وهو والنقل عن مثل هؤلاء العلماء المحققين، أولى من النقل عن بعض المستشرقين اللي ذكرهم كمصادر. والكتاب فيه ما يحتاج إلى مراجعة ومدارسة، وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار زمزم بالأردن. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو عن قبيلة من القبائل المشهورة والتي كان لها إسلام مبكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدمت وفود عبد القيس إليه وأسلموا، ثم بعد ذلك سال لهم قدم صدق، وقد ثبتوا في أيام الردة، ثم بعد ذلك انتشروا مع الفتوحات وذهبوا هنا وهناك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ابن يوسف آل الشيخ مبارك وفقه الله، جاء إلى هذه القبيلة وأراد أن يكتب فيها كتابة تاريخية فيها حقها، ليبين أصولهم التي كانت في الجاهلية يعني قبل الإسلام، ثم كيف كان حالهم في الإسلام، ثم بعد ذلك. وسماه قبيلة عبد القيس منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي، وإنما توقف هنا لأنه بعد كده تشتت أمرهم ما عاد صاروا يعني كجماعة، وإلا بعد وإلا لهم حضور لكن مفرقا كأعيان وأسر وكذا، لكن كجماعة تفرقوا. فهو وضحها إلى آخر العصر الأموي. أخونا الحبيب فضل الشيخ عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم بن يوسف المبارك قسم كتابه إلى هذه الفصول. أما الفصل الأول فهو خاص بالكلام عن هذه القبيلة المباركة قبل الإسلام، نسبها وإلى ماذا تعود هذه القبيلة النسب وهجرتهم، لأنهم استقروا في البحرين إلى أن جاء الإسلام، ثم بعد ذلك لما ذهبوا الفتوحات خرجوا من البحرين واستقروا بعد ذلك في خراسان وفارس وغيرها وانتشروا مواطنهم، ثم بعد ذلك حياتهم السياسية التي كانت علاقاتهم بالدول المجاورة والقبائل، وهذه حياتهم العامة الاجتماعية والاقتصادية. أما الفصل الذي بعده الثاني فهو على موقفهم من الإسلام وكيف أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا مع الخلفاء الراشدين وموقفهم من حروب الردة، وأنهم ما ارتدوا من القبائل التي لم ترتد، بل كان لهم موقف مشرف في هذا القضية، وناصر أبو بكر رضي الله عنه وكلامه مع هذا أخبار الوفادة وغيرها وشيء من ذلك. الفصل الثالث ما يتعلق بمشاركتهم في الفتوحات الإسلامية، وقد كان لهم مشاركات كبيرة حتى أنه يقال طبعا أكثر مشاركاتهم كانت في المشرق في بلاد العراق وفارس وخراسان ونحوها، كان الشام أيضا هنا شاركوا، قليلا ما شاركوا في المغرب قليلا حتى لا يذكر إلا أفراد، لكن كجماعة لا، حتى كانت بعض مشاركاتهم مثلا مع أنه ذكر ترى مشاركاتهم في أفريقيا قليلا، في أحيانا في بعض الجيوش التي حاربوا كان عددهم 4000 في بعض المعارك، وهذا عدد كبير يعتبر من قبيلة واحدة يشاركون، لكن هذا لاستقرار الإسلام فيهم وتجذره في قلوبهم رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم. ثم هذا طبعا هذه كلها عبارة عن أنواع المعارك التي شاركوا فيها تفصيلا، شاركوا في القادسية وفتح المدائن وجلولاء وغيرها وفتح الأهواز ومشاركته في فتح خراسان وما وراء النهر وبلاد السند وشيء والتماشي هذه كلها، حتى ذكر مشاركته في حرب أو في فتح أفريقيا لكن كانت بداياته قليلة. الفصل الرابع علاقاتهم السياسية التي كانت مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، ثم بعد ذلك في الحروب التي دارت في الفتنة التي حصلت المشهورة، ثم بعد ذلك إلى طبعا عهد بني أمية آخر وموقفه من الخوارج وقتالهم ضد الخوارج. والفصل الخامس كان إسهاماتهم هذا جانب حضاري، إسهاماتهم الاجتماعية والثقافية والعلمية وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب أيضا حافل، وهو قد ذكر أنه ينقل من عدد يقول من كتب التراجم والطبقات والأنساب وأشياء والتاريخ أشياء كثيرة، حتى الآداب وحتى الشعر، لأنه الشعراء كثيرون من بني عبد القيس، حتى الشعر جاء إليه واستخرج أشياء تتعلق بالقبيلة وكلها ساقها هنا. وهذا البحث الحقيقة من البحوث الماتعة، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار زمزم بالأردن. هذا ولدي أيضا رسالة علمية وهي قديمة، لكن طبعا إعادة لطبعها طبعت قديما، والكتاب أصلا صاحبه انطلق من ملحظ وجد أن الباحثين لا يلتفتون إليه، يقول غالب من كان يأخذ من الأبحاث والدراسات كانت تنظر إلى حياة الأمراء والملوك والوزراء والقادة، لأنهم هي حياة فاعلة يخرج عنهم معارك واستيلاء ودول وحكم وأشياء يعني. فلما كانت حياة فاعلة أكثر البحوث منطلقة إليهم، وحصل فعلا أن في العراق كانت تقدم الرسائل العلمية حول شخصيات بعيانه، وهذا كثير طبعا، واللي طبع ترى منها قليل والباقي لسه ما طبع أتمنى أنه يطبع، خاصة القديمة منها ترى كانت على قدر على كعب عالي ترى من القوة. هو لفت نظره شيء ثاني، أين العامة؟ ماذا يسوون العامة؟ لماذا لم يؤخذ أدوار العامة؟ حياتهم كيف كانت؟ صنائعهم، مهنهم، أدوارهم، طبقاتهم، ماذا كان دور العامة بالضبط في كل هذا؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور السادة الدكتور بدري محمد فهد وفقه الله وهو متخصص في التاريخ أراد أن يستجلي من ما بين يديه من المراجع، وهي نظرة يسيرة، موقف أو حياة العامة كيف كانت في عهد العباسي، سماه الأنشطة الشعبية في بغداد في ظل الحكم العباسي لأخينا الحبيب فضيلة السادة الدكتور بدري محمد فهد وفقه الله. طبعا هذا الكتاب أو هذا البحث جعله يرجع إلى كثير من الكتب، يقول ما في، لأن هذه القضايا العلمية المتعلقة بها ليس ما قصدت رأسا بالتأليف، هذا جعله يذهب إلى أشياء هي في غير المضان، وهذا صح. فاستخرج ترى يقول من كتب الشعر، من كتب الأدب، من كتب الرحلات، من كتب، وتماشي بهذه القضايا، لأنه هذا تطلع لك أشياء من يعني عن الحياة العامة كيف كانت، قليلا من يلتفت إليها ويكتبها رأسا. تعرف اللي يؤرخون يؤرخون إلى الحوادث ومن تولى الحكم بهذه الطريقة يعني. فقسم كتابه إلى هذه الفصول. الفصل الأول جعله خاص ببناء بغداد والكلام عنها وقصور الخلفاء وشيء ومساكن العامة. طبعا هو يقول مساكن العامة سميت مساكن العامة لأنه هي العامة في مقابلة الوزراء والأمراء والقادة وشيء من ذلك، وهذا يقول مصطلح قديم أطلق عليهم أيضا وشيء من ذلك. الثاني جعله في طبقات العامة وفئات في بغداد كيف كانوا صفاتهم شيء من ذلك. والثالث جعله في نشاط هذه سماها جماهير العامة في بغداد كيف كانت حياتهم السياسية، مشاركاتهم، وقفتهم مع كذا، حروبهم مع كذا، مشاركات العامة. الآن الفصل الرابع عندنا يتكلم عن الحياة الاقتصادية لهؤلاء العامة، الزراعة، الصناعة، التجارة وشيء من ذلك. ثم جاء إلى الحياة الدينية وهذا أوعب الكلام فيها لأنه فصل فيها وكيف كان مواقف أهل بغداد العامة من قضايا الشيعة والخوارج وأهل الحديث الحنابلة والإسماعيلية والقرامطة ومجالس الوعظ والدروس التي في المساجد وأشياء. الفصل السادس والأخير عبارة عن المناسبات والمختلفة التي كان يحضرها أهل بغداد، عامة أهل البغداد، وهنا ذكر العادة الإسلامية والنصرانية والنيروز كل المناسبات وبدأ يتكلم عن كان عامة يحتفلون بها. في المقدمة تكلم عن كيف رجع إلى ذلك وكتب كتابة لأول مرة، هو يقول حتى أن هذا البحث وهو قديم قد لفت النظر وسار على منواله عدد من الأبحاث والدراسات بعد ذلك، لأنه سبحان الله هي فكرة تنقطح ثم الناس يتتابعون على هذه الفكرة ويبدأ بعد ذلك الناس يخرجون. العامة في الشام، العامة في مصر، وانت ماشي وانا رأيت بعض الأبحاث عن العامة في مصر في العهد المماليكي وأشياء من هذا الكلام. والكتاب حافل بالنقولات وفقه الله ويعطاه صورة نوعا ما عن طبيعة حياة أهل بغداد. الكتاب مصدرات دار زمزم بعمان الأردن. هذا أيضا كتاب آخر له، وهو أراد به أن يجلي مصادر الجوانب الثقافية والعلمية ومواردها عند أهل الأندلس وكيف هذه الموارد والمصادر كلها أثر في بزوغ نجم الأندلس وارتفاع سماء أهل العلم فيها. سماء موارد المعرفة والثقافة في الأندلس عصر الدولة الأموية، وإنما جعل عصر الدولة الأموية لأنه هذه عصور القوة الحقيقية. إلى بعد ذلك حصل بعد ذلك نوع جاءت عصر الطوائف، بعد الأموية جاء عصر الطوائف. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور بدري محمد فهد وفقه الله في هذا الجانب الذي قال أني أنا لا أريد به أبدا أن أدخل في قضايا علمية، إنما أردت أن أبين كيف سار لأهل الأندلس قدما عند عامة أهل الإسلام يعني خاصة المشرق بالذات في موارد الثقافة. علو الكعب هذا من فين جاء؟ قوة المؤلفات اللي خرجت من الأندلس، كبار علماء خرجوا من الأندلس، انتشار الثقافة عندهم، الحفاظ والفقهاء وأشياء. أراد مجليه بدأ أول ما بدأ يستجلي بعض القضايا، منها أول ما بدأ مجالس الأمراء والخلفاء الأمويين. هذا كل واحد من هؤلاء الخلفاء الأمويين أو الأمراء جاء يذكرهم ويذكر في عهده ماذا كان يجري في مجلسه، مجالس العلم التي كانت في البلد، ماذا فتحوا من مساجد، من جوامع، من مدارس. بعد ذلك جاءت المجالس العامرية وشيء من ذلك، ثم مجالس عصر الفتنة وهي الطوائف، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك الجوامع والمساجد وأثرها في إنماء هذه في الحراك الثقافي العلم الكبير وما كان يقام فيها، جامع قرطبة، جامع الزهراء، جامع كذا. ثم بعد ذلك كتب مواد أخرى للعلم، الكتاتيب وما إليها، ثم نشاط المرأة في العصر الأموي ودورها في هذه الناحية، ثم تكلم عن المكتبات في الأندلس، ثم بعد ذلك عن المكتبات والكتب والجالبون للكتب وما يتعلق بها والموشحات والأزجاء والأناشيد والمناظرات وأثرها والتحصيلات العلمية والمهن، أهل المهن والتحصيل العلمي وأشياء والجزائر، يعني هذه كلها تقسيمات علمية لما يرى أن له أثرا في ذلك. طبعا الكتاب عبارة عن استجابة مليء بالتراجم، مليء، يقول هو ما جاء إلى أحد ذكره إلا أن له أثر وقدم في مسألة الإثراء العلمي والثقافي في أهل على أهل الأندلس. فيترجم في الكتاب يقول تعنى للتراجم فيه حتى يعرف الناس من، شوف هذه مثلا، حتى يعرف الناس من هؤلاء الناس الذين الأعلام الذين يذكرون في كتب التاريخ والتراجم والطبقات. تو إذا جاء مكتبة الخليفة الناصر يذكر هذه المكتبة كيف تكونت، من قام عليها، كم كتاب كان فيها، من أين جلبت، أقدم ما فيها، معلومات عنها، كيف ذهبت، إلى أين. وبهذه الطريقة وفقه الله في هذا الكتاب ماتع، كتاب تاريخي ثقافي ماتع من إصدارات دار زمزم بعمان الأردن. هذا يا ولدي الآن نبدأ الآن حتى إن شاء الله آخر حلقة معنا مجموعة من مؤلفات الأستاذة الباحثة القديرة الكبيرة الأستاذة الدكتورة ابتسام ابنت مرهون الصفار. والأستاذة ابتسام من مواليد عام 1940 للميلاد، الآن يعني عمرها 82-83 سنة تقريبا، أسأل الله يبارك في عمرها المديد وعملها. أنتجت متخصصة في اللغة العربية، كان لها إسهامات كبيرة جدا، كانت رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة بغداد سابقا، لها عدد من الأبحاث والدراسات والكتب المنثورة هنا وهناك. هي رشحت إلى جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، أخذت عدد من الجوائز الدولية والعالمية، وهي وكتاباتها متعناة، وكثير منها مما سنعرضه اليوم ترى طبعت قديما، والتي بين أيدينا ترى الطبعات الثانية التي بعضها له 40 سنة وبعضها 30 سنة، ما هي 80 سنة ما شاء الله عمرها يعني، ثم وزالت عليها أشياء وبعضها والله زيارة تقول ما جمعته أثناء مع ما, ما, ما نصت عليها نصا، وإنما جمعتها أثناء تاريخ درست في عدد من الجامعات العربية العراقية والليبية والمغربية والأردن ونحوها، ودرست أشياء، ولهذا صار عندها نتاج عالي وفق الله. هذه رسالتها الدكتوراه أخذتها في جامعة القاهرة عام أظن 69 يعني قبل ما ولد ولدي. هذا تقول هي نفسها، تقول في المقدمة إن هذه الدراسة كانت منبعا لسلسلة من الدراسات بعدها، لأنها لفتت الذهن إلى شيء وهو أثر القرآن والقضايا القرآنية والألفاظ القرآنية والعبارات القرآنية والصور والتصوير القرآني على الأدب والأدباء لمن جاء بعدهم. هذا لفت أخذ بعدها تقول دراسات كثيرة في عدد من الدول في الجامعات العربية تبين وتجلي أثر القرآن على الشعر، إما على الشعر في عهد معين في عهد دولة معينة لشاعر معين، والتماشي بهذه الطريقة. وشاردت في المقدمة مجموعة كبيرة من يمكن فوق 30 بحثا كل تلخص جاء بعدها تأثروا. هي فكرة يا ولدي، شفت فكرة بس تنقدح، الناس كأسراب القطع يتتابعون بعد ذلك خلاص سبحان الله. هذا عنوان البحث، عنوانه أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري، أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري، لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة القديرة ابتسام مرهون الصفار وفقها الله. طبعا هذا طبعا اللي بين أيدينا ترى يا جماعة الطبعة الثانية، قدمت لها بمقدمة فيها من تأثر بعثها لما طبع، وحسين النصار ترى هو اللي كان مشرف عليها. ثم بعد ذلك بدأت تتكلم ها هنا كيف تبين، هي أرادت أن تجلي أن العرب كانت لهم طباع معينة وتصورات وشيء كان شعرهم يقوم عليه، كان عامة أدبهم يقوم عليه، لكن لما جاء الإسلام اختلفت كثير من الأشياء، العبارات المستعملة، التصورات التي حصلت في أذهانهم، أغراض الشعر عندهم. طبعا ليس الشعر محصورا، لأن هي إيش تقول في الأدب العربي، هي قسمت الكتاب ثلاث فصول، أثره هذا في الشعر، وأثره في الخطابة، وأثره ترى في الرسائل والكتابة عند العرب. طبعا كيف حصل هذا النقل عنده، وكل الأمثلة موجودة ترى للقرن الأول الهجري، هي محل الدراسة الآن زمنيا، وهي جلت هذا الموضوع وتقول هناك تأثرات كبيرة جدا حصلت أنواعها كذا كيت وكيت، تأتي بأمثلة وتستجلب وتأتي من كتب التاريخ والتراجم كتب الأدب وأشياء كثيرة بهذه الطريقة.
هل اختارت شخصية معينة أو كان بحثها عام في كل
عام القرن الأول الهجري؟ لاحظ معي يا ولدي هنا، قلت لك قسمت الفصل الأول خاص بالشعر وأثر القرآن في الشعراء وموضوعات الشعر وألفاظ وتصورات الشعر كلها الألفاظ والصور، والثاني في الخطابة والوصايا وأثره أيضا في الدعوة الإسلامية، ثم بعد ذلك الفصل هذا في الثالث في مسألة الكتابة والرسائل وأثر ذلك. طبعا هي كل فصل تجعل له خاتمة لوحده، شوفها كل فصل خاتمة خاتمة خاتمة، بعد ذلك جاءت يعني هي ختمتها بهذه الطريقة، أثر الألفاظ العبارات القرآنية المستعملة الصور القرآنية وانت ماشي، والكتاب حافل بالأمثلة وفقها الله. هذه رسالتها طبعت قديمة، هذه الطبعة الجديدة من إصدارات دار زمزم بعمان للنشر والتوزيع.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإسلام هو دين الأمانة، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الملقب بالصادق الأمين، ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بالتحلي بالأمانة خلقا وسلوكا. ففي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. بل إن ضياع الأمانة مؤذن بخراب الأرض وقيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومفهوم الأمانة في الإسلام مفهوم واسع، ليس مقصورا على الودائع من النقود والعقود فقط، فالأمانة هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه، فهي داخلة في الدين والعرض والمال والعلم والولاية والشهادة والكتابة والأسرار وسائر أنواع المعاملات. وأصلها أمران: أمانة في حقوق الله تعالى، وأمانة في حقوق البشر، وكلها يؤمر الإنسان بأدائها. والتحلي بالأمانة له ثمرات عظيمة تعود على الفرد والمجتمع، منها أنها تحفظ الدين والعرض والمال، أنها من أهم أسباب البركة والنماء وسعة الرزق والسعادة في الدنيا، أن الأمين يحبه الله ويحبه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. أن المجتمع الذي تفشو فيه الأمانة مجتمع آمن مترابط. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وإياك.
نواصل شيخنا عرض كتب دكتور ابتسام.
إيه نعم نعم، هذا سلمك الله كتاب قد طبع لها قديما ونشرته في أصلا في مجلة المورد العراقية على 5 أقسام أو 5 حلقات أو 5 أعداد، ثم بعد ذلك وكان عددا معينا فيما بين أيديها، ثم بعد ذلك ظلت أكثر من 30 سنة تجمع وتجمع وتجمع حتى طلعت في هذه الطبعة الثانية أكثر من ضعفي العدد الأول، وهو عبارة عن معجم الدراسات القرآنية، كل ما كان يقع تحت يديها من الدراسات القرآنية، كل ما يتعلق بالدراسات القرآنية بفروعها كاملة، حتى أنها لو اشتبهت بالعنوان أن له ريحة ريحة بالدراسات القرآنية ألحقته بالكتاب. ولهذا يعني أخذ عليه أن هناك بعض الكتب ليست لها أي علاقة بالدراسات القرآنية، بس هذا حق على صراحة قليلة، يعني ما تذكر في مقابل الكم الهائل الكبير. ها هنا لما أخذت الكتاب الأستاذ الدكتورة ابتسام مرهون الصفار وطبع قبل ذلك، ثم أرادت الطبعة الجديدة، سمته الطبعة الجديدة هذه تحديث ذكرتني بالبرامج وتحديث البرامج، تحديث الواحد يطبع طبعة ثانية ويكتب طبعة مزيدة وكذا. أما كلمة تحديث هذا أول مرة أشوفها يطبع على كتاب، يعني هذا فيه استعارة من البرامج إلى الكتب،
هذه إبداعات المؤلفة.
جزاه الله خير. تحديث معجم الدراسات القرآنية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار، وهي قد جمعت عددا كبيرا ضخما في مسيرتها العلمية. طبعا قدمت بمقدمة لما نشأت العلم في الإسلام، لكن ثم تكلمت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأثره في المدرسة التفسيرية، ثم بعد ذلك قسمت هذه طريقة التقسيم، قسمت كتابها أو الكتب إلى حبر العناوين، مثلا أسباب النزول، إعراب القرآن، قريب القرآن، أنت ماشي، ثم كل فصل جعلته فصل، ثم كل فصل منه رتبته تحت الكتب على الأبواب على الحروف، ثم بعد ذلك كل كتاب منه تذكره وتذكر معلوماته. أول ما تبدأ بالكتب المطبوعة، شوف المطبوع أول ما تبدأ به هذا الكتب المطبوعة الموجودة تحت هذه العنوان، بعد ذلك تذهب إلى الكتب المخطوطة، يأتي بعد ذلك تذكر لك المخطوطات أو القسم الثاني المخطوط مما يخدم هذه العنوان وتذكرهم. المطبوع تدخل كامل معلومات الطباعة، وأما المخطوط فإنها تذكره في فهارس، أين هو في الفهارس المخطوطات، فإن لم يوجد فإنها تشير إلى من ذكره لأنه مرت عليه. والكتاب الحقيقة حافل كبير جدا، أنا كنت أتمنى ترقم الرسائل والكتب والأبحاث ترقم حتى يعرف كم العدد كمينة، وإن كان أظن تجاوز 7000 وشيء من ذلك وفق الله، لكن قد يكون ترك الترقيم له غاية وحرص، ولا إذا أردت تضيف بدون إعادة مرة ثانية الترقيم، وهذا ممكن يعني وارد. الكتاب من إصدارات دار زمزم بعمان، هذا سلمك الله عبارة عن محاضرات
في مجلد واحد؟
أي جزء واحد، هذا جزء واحد جزء ضخم. هذا سلمك الله عبارة عن محاضرات تغطي فيها مادة النقد الأدبي عند في الدراسات الأدبية عند العرب عموما، وهي أصلا كانت مادة أو هذا الكتاب قرر على الأقسام الأدبية واللغة العربية في جامعات بغداد، ثم صار له تطوير أو شيء من ذلك، واقتسم الكتاب بفصوله على نصفين. أختنا الفاضل الأستاذة الباحثة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور ناصر حلاوي وفقهم الله، اقتسموا فصول الكتاب اللي هي 13 فصلا في الكتاب، سموا هذه المحاضرات محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، محاضرات في تاريخ النقد عند العرب. والكتاب الحقيقة طبعا موضوع النقد وأسسه وما ينبني عليه كثير جدا، هم أصلا طبعا قالوا إنه سيتعرضون إلى ناحيتين مهمتين، أما الأولى فهي الناحية التاريخية وهذه قضية تاريخية، كيف بداية النقد تطوره تاريخيا، بس الجانب الثاني جعلوه إلى مسألة الناحية الفنية وعرجوا على الجانب الفني حتى يستجلوا بعض الصور المهمة في هذه القضية ويتكلمون عنها ويجسر مثل حصر يعني لهذه القضايا. طبعا هم وقفوا في الناحية التاريخية إلى قالوا لي القرن الثامن عند ابن خلدون، وقفوا عنده هذه من الناحية التاريخية، والما الفنية فقد ذكروا فيها قضية الطبقات واللفظ والمعنى والسرقات والبديع وشيء من ذلك. شوف يا ولدي، كل واحد منهم لما أخذ فصلا صار كلما جاء إلى فصل من الفصول فإنه يكتب هذا الفصل واسم من قام به تحريره. فمثلا هذا الفصل عندنا، شو هذا الفصل عندنا اللي هو فصل السادس ابن قتيبة وقضية الصراع بين القديم والحديث، هذه قامت عليه الدكتورة ابتسام الصفار، يأتي ثاني للدكتور ناصر حلاوي وانت ماشي لأنه مهم بالترتيب عدد الفصول يقولون يأخذون من المتقدم ومتأخر شيء من ذلك. أما فصول الكتاب اللي هي هذه الفصول، هذه فصول بدأ الفصل الأول والفصل التمهيد في معنى النقد، الأول والثاني والثالث في قضايا تاريخية بدأوا فيما قبل الإسلام في صدر الإسلام، ثم بعد ذلك إلى القرن الأول والثاني من هذا، ثم بعد ذلك بدأوا يذكرون أعلاما لهم أثر في قضية النقد الأدبي، وبدأ من الفصل الرابع ابن سلام الجمحي ونظرية الطبقات، الجاحظ وكذا، ابن قتيبة، ابن المعتز، ابن طباطبة، ثم قدام بن جعفر، الآمدي، ثم القاضي الجرجاني، وهذه هي فصول الكتاب يعني حتى نهاية، لا في بعدها 16 فصلا، ثم المرزوقي، ثم الجرجاني، ثم ابن رشيق، ثم حازم القرطاجني، ثم بعد ذلك ابن خلدون وهو آخر ما ختموا به في الفصل السادس عشر. والكتاب قلت لك هي محاضرات قلت على قسم اللغة العربية من طلاب من إصدارات دار زمزم بعمان وفقهم الله، وهذا على نفس المنوال وهو يتعلق بقضية الأدب في العهد الأموي، كيف آفاقه في العهد الأموي، كيف صار الأدب وكتابة تاريخية فيه واستجلاء أهم المظاهر التي كانت فيه والأغراض. أختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار ألفت هذا الكتاب وهو أصلا أيضا قرن على الطلاب في الكليات العربية في العراق، سمته آفاق الأدب في العصر الأموي، هو تقول بدأت من عصر الإسلام ودخلت على العصر الأموي، لكن طال الكلام والحديث ففصلت بين العصر ما قبل العصر الأموي والعصر الصدر الإسلام والعصر الراشدي، وخرج في كتاب مستقل، وهذا العصر الأموي خرج في كتابه هو كتاب ضخم كما ترى. وهذا الكتاب الحقيقة هي كانت يعني تذكر في المقدمة ترى مأساة حصلت لها، وأنها لما قدم الكتاب حذفوا منا أشياء لما أرادوا طباعتها في العراق ولأسباب وأغراض ترى غير وجيهة هي أصلا، ثم بعد ذلك راحت في عدد من الدول، بعد 10 سنوات استطاعت تطبع الكتاب بزياداته مع إلحاق الفصلين يعني اللي استطاعت تدخله في مثل هذا الكتاب، ويعني برد كبدها يعني بعد ذلك لما دخل الكتاب. طبعا الكتاب هذه فصول الكتاب، اول ما تكلمت عن ظواهر عامه في الادب العربي، وبدات بعد ذلك ببعض المظاهر، كل مظهر من هذه المظاهر اعطته بحثا، انا امسك كتاب احسلمي امسك كذا، كل واحد من هذه المظاهر جعلته في مبحث خاص، مثلا عوره العصبيه القبليه كذا، انتشار الشعر في العجم، وانت ماشي كل واحد من هذه المظاهر تكلمت عنه، كل ظهر في العصر الاموي، بعد ذلك افاق الشعر السياسي وهذا كان مما حدث في الطبعه الاولى ثم اضافته في هذه الطبعه وفق الله، وتكلمت عن مجموعه منه. الفصل الثالث بعض المنافسه الشعرية آفاق منها وتكلمت هذا بالذات أطالت النفس في النقائض أحوالها أنواعها وما قيل فيها وأتت بنماذج تهتاتي بقصائد ونماذج لفلان ولفلان. الفصل الرابع عندنا ما قبل الأخير ما يتعلق بالشعر الذاتي وتكلمت فيه عن مسألة الغزل وأنواعه يعني الصريح وغير الصريح، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالنثر في العصر الأموي والكتاب حافل ترى بالأمثلة والنماذج مع التصوير، الكتاب ضخم من إصدارات دار زمزم بعمان وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن جمع لقرابة 16 بحثا لها نشر من قبل في المجلات العربية ومفرقة، فجمعته في جزئينها هنا سمتها مسافات وأصداء دراسات وأبحاث في الأدب لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهوم الصفار، وهذه هي العناوين التي هي عناوين الأبحاث التي كانت أصلا منشورة وجمعتها في هذين الجزئين، كل عنوان منها يستقل بمقدمتي هذا تكملة العناوين 16 بحثا، وأنا أتمنى أن تجمع بقية أبحاثها على هذا المنوال لأن أبحاثها يا ولدي الوحدة الأبحاث في مقالات أكثر من 45 بحثا لها وفق الله، هذا غير الكتب ترى، هذا غير الكتب. فلو جمعت يعني في لو جاءت مثلا جاء المجلد الثالث الجزء الثالث والرابع على نفس الغرار وتكتب تاريخه شيء من ذلك، شوف هذا ألقي البحث هذا مثلا قدمته في الندوة الفلانية في هذا التاريخ ممتاز له مقدمته وأثاره شيء من ذلك، وهنا تكلمت على العلامة حمد الجاشر في أحد أبحاثها وفق الله كتاب صدر في جزئين من إصدارات دار زمزم بعمان الأردن، هذه كتابة أرادت بها إفادة طلبة الدراسات العليا والباحثين في قضية ترى أنها خطيرة جدا جدا ومهمة لأن لها أثر على الدراسات، والقضية هي مناهج البحث في الأدب العربي واللغة العربية عموما. تقول إن المناهج عندنا هنا الأهل الإسلامي عرفوا المناهج قديما وهناك مناهج مشهورة معروفة، يقول لكن المشكلة الخليط الذي حصل باستيراد واستفاد المناهج الغربية الأوروبية ومحاولة بعض الغلو فيها حتى أنه يستدبر كامل التراث عموما ويجعل هذه المناهج حاكمة، وبعضهم لا يرى منها أي فائدة ويستدبرها بالكامل، مع أنه تقول إن هناك في بعض الأشياء ممكن نستفيد منها لأنها فيها نوع من التطوير لأنها تشبه قضية آلية أكثر من كونها يعني مركزية في قضية النقد أو في قضية الدراسة والمدارسة. سمت بحثها إشكاليات المناهج الأدبية واللغوية وتطبيقاتها. أظن هذا له تتم أظن كذا والله أعلم لا ما تتم وتطبيقاته. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار وفق الله كتبت في المقدمة معاناة الدارسين من هذه القضية قضية المناهج وما تؤول إليه من الانتكاسة فيها تؤول إلى قضايا يعني تقول إلى نتائج كارثية، وتكلمت عنه أن هناك مدارس أوروبية بنفسها مثل البنيوية تكلمت عنها وذكرت أنه هم أهلها تركوها جددوها حتى خرجت عن صورته الأولى، قالوا ما زالت عندنا في العرب من الدارسين ما يتمسك بها. طبعا أول هذا ما في فصول غيرها، إنما جعلت لكتابها مثل القسمين، القسم الأول جعلته خاص كامل هنا ذكرت فيه الإشكاليات الواردة على البحث العربي والأدبي واللغوي والأدبي، بدأت تتكلم إشكاليات الأصالة والتلقي، إشكاليات المنهج، إشكاليات البحث، إشكالية الباحث المعرفة، إشكالية الموضوعية والذوق، إشكالية شوف هذه كلها بدأت تعرض لها وتصورها وتبين وتأتي بنماذج من الدراسات المعاصرة تقول شوف هذا وقع في هذا وهذا حصل عنده وكذا هذا اللبس. بعد ذلك لما انتهت بدأت تدرس عدد من المناهج وهي مناهج رائجة يعني موجودة في البحث الدراسات والجامعات العربية تبين ما لها وما عليها مع مقدمة تاريخية ومتى نشأت وأول من قام بها. شو هذه هي مناهج؟ المنهج التاريخي، المنهج الاجتماعي، الأسطوري، المعياري، الوصفي، كذا كذا، يمكن حوالي 8 أو 9 من هذه المناهج كل واحد منها تأتي حتى تأتي به أولا ثم تأتي ما تفرع عنه، من أستاذ هذه المدرسة، ماذا صنف فيه، تأتي ببعض الخلل الذي حصل من الدراسات العربية عندنا وخرجت وبنيت على مثل هذه المناهج التي ترى أن فيها خللا وتبدأ فيها نظرة تقويمية لها وفق الله الكتاب من إصدار الدار زمزم بعمان الأردن. بدينا يا ولدي بدينا، هذا الآن عندها مشروع في يعني أخذت مجموعة من الأعلام والأعيان وبدأت تتكلم عنهم، طبعا أكثرها ترى يعني لغوية وشعراء أكثر من الشعراء، لكن عندنا بعض الأعلام مثل هذا الذي عند بين ابن أبي الدنيا وبدأت تدرس عنه له قصة. ابن أبي الدنيا هذه تقول إنه لما صار عملية النكبة في بغداد لما في حالة الغزو يقول صاروا عاشوا ظروفا قاسية جدا وكذا،
سارة يقول وجدت في كتاب الفرج بعد شدة التي ذكر نقل فيه نصوصا كثيرة لابن أبي الدنيا كانت تتسلى به ويفرج عن قلبها من الغم اللي كانت فيه. يقول استثار هذه الناحية، يعني كيف هذا الكتاب يغفل عنه؟ بدأت تبحث عن طبعاته، عن مخطوطاته، هذا دعاها بعد ذلك ابن أبي الدنيا، من هو ابن أبي الدنيا هذا؟ وبدأت تجمع وتقرأ، وهذا خاصة يعني إن هي باحثة قديرة وتعرف كيف يعني مدى مفاصل الأبحاث تعرفها هي وفق الله، وبدأت تجمع، فاجتمع عندها مادة غزيرة جدا جعلتها تجمع كل كتب ابن أبي الدنيا وتكتب دراسة ضافية قرابة 300 صفحة دراسة عن ابن الدنيا ومؤلفاته، 300 صفحة، 200 صفحة بعد ذلك تحقيق كتاب الفرج. سمت هذا البحث ابن أبي الدنيا مصادره ومؤلفاته مع تحقيق كتاب الفرج بعد الشدة لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار وفق الله. شوف يا ولدي الحقيقة طبعا كتبت ترجمة ممتازة عن ابن أبي الدنيا وشيء وتفاصيل، وتتبعت ما جاء في كتب الطبقات وشيء والروايات، يعني لما جت عند الروايات استخرجت بشيوخ ومجاء كافة تشو هذا شيوخ استخرجته بالكامل من المؤلفات اللي وقفت عليها وهكذا، وشيوخ ومن هذا وركزت على المرويات ومن أخذ منها والطباقات اللي وجدت في المخطوطات وشيء من ذلك. أنا بس يهمني قضية معينة وحيدة وهي في الأخير في لما جاءت عند مؤلفاته يا ولدي، شوف هذه هي هذه لما جاءت عند مؤلفاته، لما جاءت عند قائمة مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة تكلمت فيه بأكثر من 100 صفحة لأنها أعطت نبذة عن كل كتاب وفكرة عن كل كتاب وتذكر طبعته والفكرة عنه بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك آثار هذه المؤلفات دينيا واجتماعيا آثارها اشترها على من جاء بعده وشيء من ذلك. ثم حققت كتاب الفرج بعد الشدة، الحقيقة كتاب حافل، حقق كتاب الفرج بعد الشدة وبدأت تتكلم عن الروايات والضبط، وهي حققته على نسختين خطيتين وعلى نسختين مطبوعتين كلتاهما مليئة بالتحريف والتصحيف والصق، وهي زعلانة منها وهي اللي جعلها تعيد النظر في الكتاب من أوله إلى آخره وتحققه من جديد. وهذا الكتاب وهذه الطبعة جديدة له خرجت وفقها الله الكتاب من إصدارات دار زمزم للنشر والتوزيع في عمان.
النسخة الخطية التي وقفت عليها عساها نفيسة بس
لها عليها سماعات شبه ذلك، يعني ما هي متقدمة مرة كتب ابن الدنيا، ما في متقدم جدا جدا، هي وجدت هذا ذكرت السماعات التي عليها وشيء من ذلك، لكن ما هي جدا نسخ مصرية وشيء من ذلك. لكن الحقيقة هي طبعا هي ذكرت النسختين المطبوعتين قديما، وما وقفت طبعا هذا لأن البحث قديم وهذه الطبعة الثانية له، ما وقفت على ما خرج جديدا من كتب ابن أبي الدنيا اللي هو المجموع القريب اللي طبع يعني وسبق أنه عرضناه في البرنامج في قرابة 10 مجلدات وثم ألحق له تتمة في مجلدين، وهذا أحسن من ما وقفت عليه من المطبوعتين. والمطبوعتين مدام مليئة بالتحريف والصغط، خاصة أنه في أحدها أحد الطبعتين حافظت كل الأسانيد أصلا، يعني هذه مدام كذلك ما يحتاج إليها أصلا في المقابلة ما يحتاج. لكن هي تقول وهذه من جزاء خير من إنصافها أن هناك زيارات وجدها في هذه الطبعتين ليست وجدها في النسختين الخطيتين، وأنا أظن لو تتبعت النسخ الخطية أكثر من ذلك لوجدت وفق الله. هذا الكتاب أيضا على ضمن السلسلة وهو جاءت إلى هذا أحد الأدباء الظرفاء الذي اشتهر بظرافته ونبوغه ولسانه كان غريبا عجيبا، لسانه كان عجيب، كان سريع البديهة وردي سريع الجواب وكان ظريفا يعني فيه ظرف وشيء من ذلك، اللي هو أبو العيناء، سمته أبو العيناء الأديب البصري الظريف المتوفى عام 282 للهجرة، وهو أديب بصري لكن رحل مصر وشيء من ذلك يعني تنقل. أرادت أن تجمع في هذا الكتاب ترجمة حافلة عن أبي العيناء لأن هذا أبو العيناء يعني احتفي به كثيرا وسأل له ترى يعني مكانة عند الوزراء والخلفاء والأمراء والقادة وعامة الناس والعلماء والفقهاء، وكان سريع البديهة جيد القريحة لسانه يقول عليه يعني حتى قال بعضهم لسانه عجيب، يعني ليس في أقرانه من كان مثل لسانه وسرعة الجواب عنده، يعني كان هذا ممن يعرف سرعة الجواب، وهذا شيء معروف عن أبي العيناء. طبعا هي لما جمعت الترجمة الحافلة عنه من المصادر هنا وهناك يعني بشيء لا تكاتيله حتى في الدراسات العلمية، بعد ذلك تعنت لجمع كل ما يتعلق به. هذه فصول الكتاب طبعا هذه ترجمته اسمه نسبه رحلاته بعد ذلك سام الراب بغداد البصرة علاقاته برجال الدولة الخلافة صفاته أدبه. الفصل الثالث كل نوادر ما جمع من أخباري ونوادر، وهذه 200 صفحة وإلا، والكتاب الحقيقة هذه شوف تذكر هذه نوادره وتسوقها بما كما وجدتها في المصنفات وتؤكد أن مجموعة من الكتب المطولة في الأدب جمعت أخباره، وإلا ما ليست أخباره مجموعة في محل واحد وجمعت هذه الأخبار وبدأت تتكلم عنها وتضبطها لك وفق الله، وهي متخصصة في باب الكتاب مصدر الدار زمزم بعمان الأردن، هذه أيضا على نفس المنوال. مالك هو أخو متمم، وكلاهما ابناء نويرة اليربوعي. مالك ومتمم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مالك يقال أنه ارتد في عهد الردة ووقف مع المرتدين وقتلوا خالد بن الوليد. مسألة قتل خالد بن الوليد تاريخيا حصل فيها نزاع في الروايات. أما متمم فإنه قد بكى أخاه مالك لما مات بقصيدة مفجعة، هي تقول هذه القصيدة آلمت قلبه وهي جعلت تتحرك لما قرأت قصيدة متمم في أخيه مالك لما قتل، يقول تحركت فيها قلب مرة وجعلها يعني شيء من الوصف البليغ، جعلتها تبحث من هذا متمم ومن أخو مالك، بدأت تتقص حولها، هي تعرف أخبار قديمة لكن بدأت التفتيش الآن، فجمعت من أخبارهما وأشعارهما ما لم يجمعه كتاب، فبدأت بالكتاب بترجمة لمالك مطولة ثم ترجمة لمتمم مطولة ثم جمعت شعر مالك كل ما وقفت عليه من الكتب ثم شعر متمم كاملا. فالكتاب عندنا نحن هذه الأقسام الأربعة. أختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار وفق الله الكتاب حافل، حتى تقول ما سمته الديوان لأن ما قصدت لجمعه إنما جمعت ما وقفت عليه، والحقيقة أفضل حتى مما جمع يعني، لكن القضايا التاريخية والترجمة اللي حصلت شيء رائع. طبعا هذا بداية القوافي، رتبت على القوافي طبعا شعر مالك ثم شعر متمم والتعليق عليه والتوثيق، الكتاب من إصدارات دار زمزم بعمان، هذا على نفس منوال وغراره، وهو جمع لكتابة عن هذا الشاعر الأعجمي، هو سمي زياد الأعجم لأنه أعجم من أهل خراسان، لكنه تأثر باللغة العربية وصار إلى حد أنه تطلب أشعاره علا حتى صار هو نفسه شاعر وبدأ يدخل في أغراض الشعر، وكان ترى يعني هو كان من مولى لقبيلة بني عبد القيس، وبنو عبد القيس مشهورين أيضا لأنهم صاروا مهاجرين لخراسان وكذا،
عرفنا الكتاب عنهم
أيوة اللي أخذنا كتاب عنهم بالضبط، هم كذلك سمت بحثها زياد الأعجم شاعر العربية في خراسان لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار وفق الله، والكتاب تعنت له جدا لأجل أن تعرف لماذا شاعر زياد وهو أعجم سمي أعجم، لأنه يتقول حتى مع تعلم العربية بل كان شاعرا إلا أن وشعره ترى له يعني له مكانة حتى سار يتناقلها الكتاب والأدباء قديما، إلا أنه ما بقيت فيه عجمة أيضا، ولهذا بدأت تتكلم عنه ذات بتفصيل لحياته وتكلمت عن حياته ونشأته وماذا حصل من قبل، ثم جمعت ديوانه كما ترى كاملا كما هو بين يدينا، رتبته على القوافي وفقها الله، والكتاب من إصدارات دار زمزم بعمان، هذا يا ولدي كتاب، هي تقول أنا لا أريد أدرس لا تحليل شعر أبي تمام ولا أغراض وأشعار، هذه الدراسة الأدبية ما هي، هي تقول أبو تمام نفسه كان باقعة، هو نفسه يعد مجددا للشعر، يعد أول من نقض الشعر عمود الشعر العربي، هو صار مدرسة جاء بعده من تأثر منه كان منها المتنبي، حتى تذكر كنت أقول لك في السيارة أن البحتري كان معجبا جدا بأبي تمام، حتى قال للنبختي علي النخبتي قال له يا أبا الحسن لو رأيت أبا تمام لرأيت رجلا يعني شيئا عقله وأدبه أعظم بكثير من شعره، أعظم بكثير من شعره، فالمقصود أنه كان مدرسة أبو تمام. طيب ما هي المؤثرات التي أثرت على هذا المجدد في حتى خرج من عندنا هذه الأغراض أو هذه الشخصية، سمته ثقافة أبي تمام من خلال شعره لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار وفقها الله، وهي تريد أن تجلي ما الذي أثر فيه حتى خرج شعره بهذا التميل، بل تذكر أثر القرآن أثر السنة أثر معرفته بالتاريخ أثر معرفته بالأدب بالتاريخ بالأمثال بالأساطير والمعتقدات والفلسفة والعقائد، وقد كان على اطلاع حجم التاريخ كان معرفة على تاريخ الأمم القبل والحضارات القديمة والقريبة، فصار له أثر كبير في هذا الباب وبدأت تجلي هذه واضحا، وهذا جعل شخصيته عالي جدا رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار زمزم، والأخير عندنا كتاب هي عبارة عن دراسة حضارية طلعت طبعتها الأولى قبل 40 سنة، ثم أرادوا طبعة ثانية ها هنا لكن ما جددوا ما زادوا من المعلومات كثير يعني ما عادوا مرة ثانية البحث، إنما أتوا بعض ما جمعوه وأضافوه في هذه الطبعة. أما الكتاب فهو بعنوان الأحذية والنعال صورة من الحضارة العربية الإسلامية والقصد هنا تعرف موضوع الملابس وشيء من ذلك وما عند العرب كذا. هذه تجلية لما كان معروفا عندهم في أشعارهم مرة الأحذية والنعال، في آثارهم، في منثوراتهم، تاريخيا نقلت أشياء، عندنا أحاديث تعلق بهذا الباب، آداب أحكى. هو أرادة الجمع بهذه الطريقة. طبعا اجتمع على هذا تأليف هذا الكتاب اللطيف الزوج والزوجة. أما الزوجة فهي الأستاذة الفاضلة الأستاذة الباحثة ابتسام مرهون الصفار بالاشتراك مع زوجها فضيلة الأستاذ الدكتور بدري محمد فهد، هو هذا زوجة، وسبق أن عرضنا له أيضا مجموعة الكتب. هذان الزوجان اشتركا في هذا الكتاب، قسم الكتاب إلى قسمين، قسم يتعلق بالأحذية والنعال، وقسم ثاني يتعلق بالخفاف. الدكتورة بشرخة الأحذية هذا
ولد علمي
ولد علمي، لكن ليتهم جددوا. الحقيقة هو لو أنهم رجعوا من جديد عادوا المادة العلمية لكانوا وجدوا شيء عظيم. طبعا كيف يتكلموا؟ تكلموا عن أنواعها اللي ذكرت العرب في الحضارة السامية، كيف هي أنواعه، كانوا إيش كانوا يعرفون، وكيف حكوا منزلتها عندهم، أشياء كثيرة. يعني هذه قضية حضارية. وفقهم الله، كتاب من إصدارات دار زمزم بعمان، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكرا وصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.